يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد، أهلا وسهلا بكم في باكورة لقاءاتنا وأول حلقاتنا لهذا المستوى، وهذا المستوى الرابع في الدورة الثانية من أكاديمية زاد. مرحبا بطلاب العلم بعد إجازة قد استراحوا فيها قليلا من الدرس النظامي، وإن كان طالب العلم لا راحة له عن مراجعة العلم، ولا فتور له عن قراءته وعن متابعته وعن حفظه، فهو يشتغل ما بين درس، ما بين مراجعة، ما بين مدارسة ومذاكرة. هكذا هم طلاب العلم يتدارسونه، يحيونه، يرجون بذلك الثواب من الله جل وعلا. لكن طبيعة التعلم تقتضي أن يكون ثمة راحة نظامية حتى تستجم النفوس، ثم تعود هذه النفوس أنشط ما تكون وأحرص ما تكون على هذا العلم. هذا أيها الإخوة يا طلاب العلم من سياسة النفس الطيبة، فإن قد سمعنا مشايخنا أنهم يقولون: من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. فإن المرء إذا استجمت نفسه وارتاحت قليلا عادت مقبلة على هذا العلم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والنفس لا تصبر على الحلو على المر إلا بشيء من الحلو. هذه النفوس أيها الإخوة حتى تصبر على التعلم وعلى المذاكرة والمراجعة والمدارسة تحتاج إلى شيء من الاستجمام والارتياض. هذه الراحة وهذا الاستجمام الذي يستجمه المرء لا يكون بمعزل عن العلم، إنما يكون بأخذ للعلم من طريق آخر، فإنه يكون في أثناء الدرس النظامي مذاكرا مراجعا مختبرا، ويكون في أثناء إجازته مدرسا معلما مذاكرا. هكذا هم أهل العلم وطلابه. وقد ذكروا عن بعض أئمة النحو وهو المرواني الذي لقب بالمذاكرة أنه كلما لقي رجلا قال: تدارسني وتذاكرني بابا من النحو، فكان مولعا بالمذاكرة. هكذا هم أهل العلم، لا يمضون لحظة ولا ثانية إلا في أنفاسه ومراجعاته. من علم شرف العلم وعلم مكانته ومكانه حرص أشد الحرص على أن لا تمضي عليه أيامه بل ساعاته إلا وهو مذاكر له مراجع له. ذلك أن العلم مطلوب عزيز، لا يعطيك هذا العلم مكانتك ولا يعطيك مكانه وفضله إلا إذا أعطيته كلك، وكما قيل: إذا إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فكيف إذا أعطيت هذا العلم بعضك فإنك ربما لا تجد منه شيئا. وإني أوصي نفسي وإخواني أن نحتسب الأجر عند الله جل وعلا في هذه الدروس، في مراجعتها، في استماعها، حتى وأنت تستعد لامتحان واختبار يجب عليك أن تتهيأ بالنية الصالحة، لأن هذه النية الصالحة تكون عونا لك على طاعة الله جل وعلا، وتكون ذخرا لك في الآخرة، وأيضا تكون معينة لك على أمر دينك ودنياك. واعلموا أيها الإخوة أن الله جل وعلا بسط هذا الزمان، بسطه في أشهر وأعوام، وهذه الأعوام بسطها في أشهر، وهذه الأشهر بسطها في أيام، وهذه الأيام بسطها في ساعات، والساعات في أنفاس، وكل نفس أيها الطلاب هو خزينة لك للآخرة، فإما أن تستودع في هذه الخزينة عملا صالحا تلقاه عند ربك جل وعلا، وإما أن تكون هذه الخزينة فاضية عارية من كل نفع. وإنما حقائب المسافرين إلى الله جل وعلا هي الحسنات والسيئات، لا أمتعة لهم سوى هذه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم من الأوقات العامرة بذكر الله جل وعلا. لتقصدوا أربعة قبل ابتداء لكي تفوزوا بالرضا، أولها الخروج من ضلال، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء للعلوم، الرابع العمل بالمعلوم. وإن شاء الله في هذا المستوى سنتدارس معكم أحكام البيع وغيره، ونبتدئ في هذا اللقاء عن حكم البيع وعن تعريفه وعن الحكمة في مشروعيته. لا شك أيها الإخوة أن الإنسان في هذه الدنيا تحتاج نفسه إلى أشياء ليست بيده، فأنت مثلا لا يمكن أن تكون صانعا لكل ما تحتاج، فلست صانعا وناسجا لهذا الثوب، ولست صانعا لذلك المركوب كالسيارة، وربما تكون صانعا للسيارة لكنك لست ممن يستطيع أن يعد طعامه ويهيئ شرابه، ولست مزارعا، فلا يوجد من يحوز هذه الدنيا بأكملها. فإذا ما كان الإنسان محتاجا إلى أمر من الأمور، ومحتاجا إلى متاع من الأمتعة، أو إلى مال من الأموال، أو سلعة من السلع، وليست هذه السلعة تحت صنعته وبمقدوره أن يقوم بعملها، ماذا يصنع؟ فإنه له طريقان، إما أن يأخذها بإذن صاحبها، وإما أن يأخذها بغير إذنه. فإن أخذها بغير إذن مالكها فهذا هو الغصب أو السرقة، وهذا هو الطريق المحرم. وإما أن يأخذها بإذن صاحبها ولا يمكن أن تنال هذه السلعة أو هذه العين بإذن صاحبها إلا إما بطريق الهبة من غير مقابل، وإما أن يكون مقابل، وليس كل الناس يجودون بما لديهم بغير مقابل. فهب أيها الطالب أنك تريد كتبا، فليست كل المكتبات تهبك هذه الكتب مجانا، وتريد طعاما فليس كل الناس يهبك الطعام مجانا، وجرت العادة أن الناس لا يجودون ما عندهم إلا مقابل، هكذا هي الدنيا، ولا طريق لأخذه منهم بمقابل إلا بطريق البيع. ولذلك فإن مشروعية البيع من الحكم العظيمة ومن سماحة هذه الشريعة أنها أذنت بهذه البيوعات وأجازتها. ولذلك فإن الأصل في بيوعات الناس وبيعاتهم أنها مباحة، فكل ما حصل من بيعاتهم الأصل فيه الإباحة، إلا ما سنذكره إن شاء الله في هذه اللقاءات من العوارض التي تجعل هذه البيعات محرمة. إذن امتن الله جل وعلا على بني آدم أن أباح لهم أن يمتلكوا ما ليس بأيديهم بطريق المبادلة، بطريق البيع والشراء. هذا البيع والشراء والإخوة له ثلاث أضرب، إما أن يكون هذا البيع مال أو نقد يقابله نقد، وإما أن يكون نقدا يقابل سلعة، وإما أن يكون سلعة بسلعة، كما يسميه بعض العلماء ثمن بثمن، أو مثمن بمثمن، أو ثمن بمثمن. هذه الثلاث الأضرب سنذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير بإذن الله جل وعلا، ندخل من خلال هذه الأضرب الثلاثة إلى حكم البيع وإلى شروطه وإلى أركانه، إلى ذلكم الحين بعد الفاصل. نستودعكم الله وننتظركم أيها الإخوة الكرام.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى:
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز، لعل الله يتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا أيها الإخوة أن البيع إما أن يكون ثمنا بثمن، وإما أن يكون ثمنا بمثمن، وإما أن يكون مثمنا بمثمن. هذا البيع إذا كان ثمنا بثمن، نقدا بنقد، فهذا هو الصرف. وإذا كان البيع يكون مثمنا بمثمن، سلعة بسلعة، هذا هو المقايضة. وإذا كان البيع ثمنا بمثمن، نقدا بعين تشترى بسلعة تشترى، هذا هو البيع عند الإطلاق. جميع هذه الثلاثة هي بيعات: الصرف من البيع، والمقايضة بيع، والبيع المطلق هو بيع. يتضح من هذه الأقسام الثلاثة أن البيع فيه مبادلة، أن البيع فيه مبادلة، وأن هذا البيع وأن له طرفان. فهذا البيع له طرفان، فطرف أول بائع، وطرف ثاني هو المشتري. فبائع ومشتري هذان هما طرفا البيع، والبيع كذلك يكون فيه مبادلة. ويتضح كذلك من هذه القسمة أن البائع يتملك ما عند المشتري، وأن المشتري يتملك ما عند البائع. لذلك عرف العلماء رحمهم الله هذا البيع بتعريف حوى هذه الصورة. والأصل أن البائع يمد باعه للمشتري بالسلعة، والمشتري يمد باعه للبائع بالثمن. فلما كان كل منهم يمد باعه أخذ هذا المعنى وسمي البيع بيعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء. ولما كان الآخذ يمد الباع والمعطي يمد الباع، كذلك قالوا هو بيع. أما في اصطلاح الفقهاء فإنهم قالوا هو مبادلة مال. فالأصل كما أسلفنا أن البيع فيه مبادلة، مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. هذا هو البيع، أن يبادل المرء ماله بمال. وهذا المال أيها الإخوة، يتصور بعض الطلاب أن المال يقصد به النقد المال هو معنى أعم من النقد، فالنقد هو الذهب والفضة، وفي زماننا ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية. أما ما يكون من غيره من بقية ما يتمول وينتفع به فهذا ليس نقدا لكنه مال، فكل ما يتمول وله قيمة عند الناس هذا هو المال وينتفع به. فمثلا هذا الثوب مال، وهذا الشماغ مال، وهذه الشاشة التي تشاهد من خلالها أنت هذه الحلقة مال، وهذا الجهاز المحمول الذي تشاهد من خلاله كذلك هذا اللقاء هو مال، وقلمك الذي بجيبك أو بيدك مال، والكتاب الذي بين يديك مال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين كانت فيهم عاهات وبعث الله جل وعلا لهم ملائكة بعد أن صحح أبدانهم ليبتليهم سبحانه وتعالى، فذكر في قصة الأعمى لما رد الله له بصره أنه قال الملك الذي جاءه على هيئته قبل أن يعافيه سبحانه وتعالى، قال له الملك قال هذا الرجل قال إني ضرير فقير فأعطني ما أتاك الله، فقاله خذ هذا المال قد كنت فقيرا فأغناني الله، قد كنت كفيفا فعافاني الله، قال خذ من هذا المال ما شئت فوالله ما تأخذت خير وأحب إلي مما تركت. فقاله الرجل بارك الله لك في مالك، فجعل هذه الغنم مالا. ولذلك الدواب، الغنم، المراكب، الدور، كل هذه أموال، فكل ما له قيمة ويتمول مال، وكذلك المنافع فإنها متمولة. ولذا يصح للإنسان أن يبيع سيارته، أن يبيع دابته، أن يبيع ملبوسه، مركوبه، طعامه، شرابه، فكل هذا يعتبر مالا، وكذلك المنافع التي هو ينتفع بها. فالمنافع اليوم هي أموال متمولة لها قيمة يصح بيعها. فمثلا هذه الشركة لها اسم تجاري معلوم معروف، له قوة في السوق وله مكان، يصح لهم أن يبيعوا هذا الاسم التجاري لأنه أصبحت هذه الحقوق تمتلك وأصبحت في قيمة الأموال. المنافع مثلا التي تكون لإنسان ينتفع مثلا بهاتف برقم تنتفع به أنت للاتصال، فلك أن تبيع هذا الرقم ويشتريه غيرك لكون هذا الرقم مثلا غير متاح لديه، أو لكون هذا الرقم سهل في حفظه وسهل في الاتصال به، فتأتي شركة تريد أن تكون على اتصال سهل مع من يريد أن يتواصل معهم فيشتروا منك هذا الرقم. كل هذه المنافع التي أنت تنتفع بها ومنفعتها مباحة ألحقها العلماء رحمهم الله في الأموال. إذا من واقع هذا التعريف يتضح لكم أيها الإخوة أن البيع مبادلة، وأنه كذلك فيه طرفاء، وأن هذا البيع يشتمل على بائع وعلى مشتر وهما طرفا هذا العقد، وكذلك فإن هذا البيع يكون على مال، وهذا المال كما أسلفنا كل ما له قيمة ويتمول ويلحق به كذلك ما كان من المنافع التي ينتفع بها. من هذا التعريف يا إخوة يتضح لنا أن البيع له أركان، هذه الأركان جعلها العلماء رحمهم الله ثلاثة أركان: الركن الأول الصيغة، والركن الثاني المتعاقدان، والركن الثالث محل العقد. هذه ثلاثة أركان هي أركان البيع. قبل أن ندخل فيها نؤكد على أصل أصيل في البيوع، وهو أن الأصل في البيوع الحل. فلو جاءك عقد من العقود أو بيع من البيعات فإنك لا تطلب عن دليل لإباحته، إنما تنظر فيما يدل على تحريمه، وهذا التحريم له أصول عند العلماء رحمهم الله. فإما أن يكون التحريم بسبب الغرر وسيأتي بيانه إن شاء الله، وإما أن يكون التحريم بسبب الربا وسيأتي بيانه إن شاء الله، وإما أن يكون التحريم بسبب النص، فإن ثمة أعيان نصت الشريعة على تحريم بيعها كالميتة مثلاً، والكلب نصت الشريعة على تحريم بيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، هذا السنور هو الهر، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في بيع هذا الهر، فذهب جمهورهم إلى جواز بيعه، وحملوا هذا النهي على محمل آخر، إما أن يكون على الكراهة، وإما أن يكون هذا السنور يقصد به الهر البري السبع المفترس وليس الهر المعلوم. وذهب أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وكذلك ابن القيم رحمة الله تعالى علينا وعليه لا تحريم بيع الهر، وراى أنه على الأصل في تحريمه. أما الكلب فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله على تحريم بيعه بجميع أنواعه، كان كلب صيد أو كان هذا الكلب من الكلاب الأخرى فإنه يحرم بيعه، قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. إذن الأصل في البيعات الحل، وكل عين يجوز بيعها، وكل عقد الأصل فيه أنه حلال، لا تتطلب دليلا على حل البيعات، إنما الدليل يكون على من حرم. وقلنا التحريم أضبط لك أن ترده إلى أصول، إما أن يدل على التحريم الغرر أو الربا أو النص، فإن وجدت عقدا لا ربا فيه ولا غرر ولا نصا شرعيا على تحريم هذا العقد أو على تحريم هذا البيع فإنك تحمله على الصحة. وانظر إلى أركانه، فإن البيع له أركان، والأركان والإخوة ما تكون داخل الماهية، بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل بيع بغير هذه الأركان، لا نتصور أن يحصل البيع بغير بائع ومشتري، لا نتصور بيعا بغير صيغة، لا نتصور بيعا بغير عين تباع. لذلك كانت هذه أركانا لأنه لا يمكن أن يحصل عقد بغيرها. بيان هذه الأركان وشيء من التفصيل في شأنها يكون إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة، فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه، ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فلنساعد التائب والمشارك في التوبة، فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن أركان البيع، وقلنا بأن أركان البيع يرعاكم الله هي الصيغة والمتعاقدان ومحل العقد. فإذا أردنا أن نبدأ بالصيغة، المقصود بالصيغة الإيجاب والقبول. وقبل أن نعرف الإيجاب والقبول ونذكر لماذا هي أركان، نذكر أيها الإخوة لماذا اشترط العلماء وجعلوا هذا من أركان العقد. الأصل أن المرء لا يحل أن يؤخذ منه شيء من ماله إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز أن يؤخذ شيء من مال المرء إلا برضاه. والرضا أيها الطلاب أيها النبلاء أمر قلبي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه. لذلك كيف نطلع على هذا الرضا؟ لا يمكن أن نطلع على الرضا إلا بأحد أمرين: إما باللفظ باللسان بأن يقول بعت ويقول المشتري قبلت أو اشتريت، وإما بدلالة الحال والعرف. الآن نحن نشترط في الحقيقة الرضا. هذا الرضا لا يحصل إلا بأحد أمرين: إما بلفظ وإما بدلالة عرف. ولذلك أقمنا هذا اللفظ وسميناه الصيغة، وأقمنا مقامه وهو العرف وسميناه بيع المعاطاة، أي أنها صيغة فعلية لا قولية. هذا اللفظ وهذه الصيغة، هذه الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية، هي الركن الأول من أركان البيع الذي يستدل من خلاله على ما في القلب. إذن هذه الصيغة هي دلالة على ما في الفؤاد من الرضا والإذن بالتملك والتمليك. فيقول بائع مثلا: بعت هذه السيارة. يقول المشتري: اشتريت قبلت. فالإجاب في الأصل هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. فيقول بائع: بعتك هذا الكأس أو هذا الكوب. يقول المشتري: قبلت. هذا هو الأصل. لكني أسألكم سؤالا: هل هذه الألفاظ في البيوع يتعبد بها؟ هل هي مثلا كألفاظ الصلاة تقول الله أكبر، إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، سجدت تقول سبحان ربي الأعلى؟ هذه ألفاظ العبادات في الصلاة والحج ونحو ذلك، هذه يتعبد بها. جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على وجه مخصوص. أما الإجاب والقبول في العقود في البيعات، هذا لفظ لم ترد في الشريعة أصوله وألفاظه المحدودة، إنما كما أسلفت لكم يراد من هذا الإجاب والقبول معرفة ما في القلب. فكل ما دل على ما في القلب صح أن يكون صيغة يصح فيها البيع. فربما يكون في عرف من الأعراف يقول بائع: بعت. يقول المشتري: قبلت. ربما في عرف آخر يقول بائع يقول البائع مثلا يقول: بعت هذه السلعة. يقول المشتري: اشتريت. وربما في عرف يقول: بعت، قال بارك الله لك. فكل لفظ دل على هذا الرضا فإنه يصح أن يكون إجابا وقبولا، وهذا هو الصواب والصحيح. ولذلك لا نشترط لهذا الإجاب والقبول ترتيبا، ولا نشترط له لفظا خاصا. فلا يشترط أن يكون البادي هو البائع في الإجاب وثم يجيب المشتري في القبول، ولا يشترط أن يحصل بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر أبدا، كل لفظ يدل على الإذن صح صيغة، كل لفظ دل على الإذن صح صيغة، فيصح من البائع ويصح من المشتري. غالبا يستعمل الناس الصيغ اللفظية في العقود الخطيرة، فإذا أردنا أن نشتري أرضا بمائة ألف أو بأكثر من ذلك يقول بائع بعتك، يقول مشتري اشتريت. فالغالب العقود الخطيرة يحصل فيها صيغة قولية، بعكس العقود المحقرة التي تكون بأثمان زهيدة، الغالب في مثل هذه أنها لا يحصل فيها الصيغة القولية، إنما تحصل بالصيغة الفعلية. مثاله: أنت تأتي إلى المخبز وتأخذ من الخبز قدرا تعرف قيمته، وإذا أتيت إلى صاحب المتجر أو المخبز تضع له النقود وتقول هذا ريال، تضعه له أو بدينار أو بدرهم بحسب عملة بلدكم أو بجنيه، تضع له هذا المبلغ من النقود وتحمل المتاع دون أن تقول له، دون أن يقول لك بعتك وأن تقول له اشتريت. ذلك أن هذه الأشياء المحقرة جرت عادة الناس أنهم يهتدونها بالصيغة الفعلية، وهذا يسمى بيع المعاطاة. اليوم مثلا أنت تأتي إلى جهاز يوضع في دائرة من الدوائر أو في سوق من الأسواق أو في متجر وتوضع عليه الأسعار، فيه عدة سلع، هذا بريال وهذا بخمسة وهذا بأربعة وهذا بثلاثة، تأتي بالنقود تضعها في هذه الآلة ثم تضع يدك على ما تريد من هذه الأطعمة أو هذه الأمتعة وتختاره، فليس ثمة بايع يقول لك بعت ولا مشتري يقول اشتريت. هذا النوع يسمى بيع المعاطاة وهو بيع صحيح. والمتعاقدان البايع والمشتري وهو الركن الثاني، هذا هو الركن الثاني، ويجب أن يكون البائع والمشتري مالكا للسلعة أو مالكا للمال مأذونا له في التصرف فيه. فربما يكون المرء مالكا لكنه ممن حجر عليه، فلا يصح له أن يبيع ويشتري كما سيأتينا في الحجر إن شاء الله. وربما يكون المرء ليس مالكا لهذا المال لكنه أذن له بالتصرف فيه، كولي اليتيم مثلا يشتري لليتيم من ماله، وكذلك كالناظر على الوقف يبيع من الوقف من غلته وهو ليس مالكا لهذه الغلة لكنه أذن له بالتصرف فيه. إذن المتعاقدان يجب أن يكون مالكين أو مأذون لهم بالتصرف، وأن يكون راشدين، فلا بد أن يكون رشيدا يحسن التصرف بهذا المال. فلا يجوز بيع الصبي إلا في الشيء المحقر اليسير، كان تعطي الصبي مالا يسيرا يأتي لمتجر بجواركم بأغراض البيت، لكن لا يمكن أن ينفذ بيع للصبي في عقار في دار، لأن هذه الأمور خطيرة والصبي ليس أهلا للتصرف في مثلها. والركن الثالث وهو الأخير محل العقد، يجب أن يكون هذا المحل موجودا، إذ لا يصح بيع ولا يتصور بيع بين بائع ومشتر بإيجاب وقبول على لا شيء، لا بد أن يكون ثمة محل للبيع. وهنا نقصد في محل البيع العين التي تباع، ولا نقصد مكان البيع. مكان البيع هذا يسمى مجلس العقد، مجلس العقد له أحكام خاصة، لكن المقصود هنا هو محل العين التي تباع، المحل. يجب أن تكون هذه العين فيها منفعة، لا يصح أن تباع عين لا منفعة فيها، ويجب أن تكون هذه المنفعة مباحة. فلا يصح أن يتم العقد على معازف، فلو أن امرأة باع آلات لهو فإن هذه الآلات العقد عليها لا يصح عند جمهور الفقهاء، لأن هذه الآلات منفعتها محرمة. لو باع خمرا فهذه منفعة محرمة، لا يجوز هذا العقد. ولذلك المحنطات من التصاوير مثلا، من أول الأصنام أو التحف التي فيها تصاوير، هذه لا يجوز بيعها. المحنطات من الحيوانات تنقسم إلى قسمين: ما كان محنطا من الحيوان وهو طاهر، أي شاه ذكيت ثم حنطت، أو غزال صيدة ثم حنط رأسه، فهذا بيعه لا بأس بيع هذا الرأس لأنه طاهر وليس صورة يحرم بيعها. لكن ما كان من هذه المحنطات نجسا مات حتف أنفه، فهذه عين لا يحل بيعها، لأن المحل يجب أن يكون من الطاهرات التي يجوز بيعها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام والميتة والخنزير والدم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.